الحمد لله شرح الصدور بالإسلام وطمأن القلوب بالإيمان وهدى البصائر بالقرآن وجعل العاقبة للمتقين والدائرة على الكافرين. له الحمد سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. هو أهل الحمد والثناء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد من السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الهدى ومنار التقى، شمس الهداية الربانية ومنار الإلهية الإلهية. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الصيف بين الإهدار والاستثمار، وقد تفرمت أيام الدراسة وأوشكت على النهاية ليحل موسم الإجازة كما تسمى، أو العطلة كما يطلق عليها، والتي تمتد وقتا طويلا، ليس أياما ولا أسابيع بل أشهر، وتنتظم أعدادا كبيرة من الطلاب والطالبات على وجه الخصوص، والأسر من الآباء والأمهات على وجه العموم، إذ كثيرا ما تكون إجازات الأعمال متوافقة مع إجازات الدراسة. كم هو الوقت العظيم الممتد فيما يستغل؟ ما هي الطاقات والإمكانات وكيف توظف؟ ثمة صور متناقضة أو متعارضة، ولعلي أبدأ بصورة ربما رأيناها وسنراها في الأيام القادمة. صورة محزنة مؤلمة شدد علي بعض الإخوة في ذكرها وأهمية التنبيه عليها، وهي من أوائل ما نرى ومضاته التي لا تبشر بخير كثير. ظاهرة قذف الطلاب لكتبهم وتمزيقهم لمناهجهم وشعورهم بأنها قيد يتخلصون منه أو عبء يلقونه عن كواهله. ونرى وللأسف ذلك نرى الكتب على صفة الطرقات بل نراها في بعض الأحيان وهي في حاويات النفايات بما فيها من الآيات والأحاديث والعلوم المختلفة المتنوعة. ومناهجنا بحمد الله عز وجل لا تخلو من ذلك في شتى نواحي العلم. هل هذه سورة تبين لنا أن هؤلاء الطلاب سيستقبلون الصيف بقراءة نافعة وثقافة واسعة ونشاطات متنوعة؟ ولماذا يحصل مثل هذا؟ وهنا نؤكد على أمر مهم، ليست القضية في مثل هذا منشئة عن أوضاع دراسية أو تعليمية أو عن نظم يمكن أن تفرض، بل هي التنشئة الإيمانية والتربية الإسلامية والتهيئة الأخلاقية والتثقيف الفكري والإعداد النفسي الذي فقده بعض طلابنا في بيوتهم وأسرهم ومن أساتذتهم في معاهدهم. فخرجت الصورة النهائية لتعبر لنا عن خطوات قبلها، عن فعل في تفكيرهم ونظرتهم لهذا العلم وشرفه وفضله وأجره وثوابه، وكذلك نفعه وفائدته وأجره الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم وأمتهم بالنفع والفائدة. صورة أيضا لم تجعل العلم في مقام التوقير الذي لقننا إياه منهج الإسلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أين معنى هذا العلم؟ أين غرسه؟ أين تعظيم ما هو معظم من كلام الله جل وعلا وآياته وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من إعجاز العلم وكتبه ومناهجه؟ أين هذه المنهجية التي ينبغي أن تكون غرست؟ فهي تربية منهجية لازمة. وهنا ننتبه إلى هذه الخطورة وندرك تماما أننا جميعا مسؤولون عن ذلك بالتفريط العام، سواء في الأداء التعليمي أو في الرسالة الإعلامية التي اليوم تبث ما يحط من قدر العلم والعناية به. إنها لا تمجد اليوم ولا تشيد بأحد من طلبة متفوقين ولا متميزين ولا متخرجين، وإنما تصب في آذاننا وتفجع أعيننا بمشاهد المغنيين والمغنيات والرياضيين والرياضيات، حتى أصبح حجم هذا البث يكفي أمة العرب وعشرة أمم من أمثالها من ضخامته وزخمه. فمن أين لطالب أن يعنى بذلك وأن يلتفت إليه في ظل هذه الأجواء الإعلامية التي يغلب على كثير منها الجوانب السلبية تجاه العلم والتعليم؟ وكذلك ما قد نشهده هنا وهناك من تصرفات بيئية أسرية في داخل البيوت، فإن الأب كما أشرنا من قبل يعتني كثيرا بتعليم أبنائه اللغة الإنجليزية ويحضر لهم مدرسين، وقد يفرقهم في فترة الصيف لدراسة طويلة داخل البلاد أو خارجها، لكنه لا يسأل مطلقا ولا يلتفت أبدا إلى نظر فيما هو عليه أبناؤه بشأن تعلمهم لكتاب الله أو لسنة رسول الله أو لأحكام الفقه أو لتربية الأخلاق أو لغير ذلك من الأمور، ويراها ثانوية. فحينئذ تعظم هذه وتضعف هذه في نفوس الأبناء تلقائيا، وهكذا نجد الصور تتشكل حتى تبلغ حينئذ الصور الصارخة. كلنا تحدثنا، وكلما أردت أن أطوي هذا الحديث تجدد في النفس والقلب من الحزن والأسى ما يجعله يعود
وتجدد في الواقع أيضا ما ينكأ جراحه ويثير نزف دمائه من جديد. قضية تدليس المصحف، ونحن في هذه الممارسة لبعض أبنائنا قد تكون الصورة فيها شيء من المشابهة والمقاربة، إذ الكتاب المحتوي على الآيات له تعظيمه وتقديسه لما فيه من هذه الآيات. وقد قرأنا خلال هذا الأسبوع تقريرا يتضمن نتائج التحقيق في تلك الجريمة، ويقول إنه لم يثبت إلا 5 حالات فقط، وسميت هذه الحالات بإساءة التعاطي مع القرآن الكريم، ألفاظ مهذبة مشذبة. ما هي هذه الإساءة لهذا التعاطي؟ بنفس التقرير ورد فيها صور تتعلق بتبول أكرمكم الله على كتاب الله، وأخرى فيها رجل أو دعس لكتاب الله، وثالثة فيها قذف وقذف شيء من الماء على كتاب الله. ويأتينا الخبر مجددا اليوم في هذه الآونة عن اعتداء مماثل في سجون الكيان الصهيوني على المصاحف التي يمتلكها ويقرأ فيها إخواننا الأسرى المسجونون المظلومون من أبناء الشعب الفلسطيني. وتتجدد هذه الأمور وقد أسلفت القول فيها، وأن شيئا من ذلك لم يكن ليحدث لو أننا كنا على غير ما هي عليه أحوالنا اليوم. ولعلي هنا أنتقل سريعا إلى ما ينبغي أن نغيره في أذهاننا ونفوسنا فضلا عن أذهان ونفوس أبنائنا. إن مسألة الإجلال والتقدير ليست مسألة نظرية ولا لائحة عقابية ولا أنظمة تعليمية، إنها قبل ذلك كله كما قلت تنشئة إيمانية وتربية. لم لا نوجه العناية في صيفنا هذا كله لنجعله تربية إيمانية عملية لأبنائنا على تقديس كتاب الله وخدمته؟ لم لا نجعل في الأسر برامج تتعلق بذلك؟ نعلم الأبناء كيف يتعاملون مع كتاب الله، ونجعلهم يقومون بأعمال تتعلق بخدمته ونشره، فيشتري هذا مصحفا مسجلا ثم يبذله لأحد، أو يشتري مصحفا ويضعه في مسجد، أو يصنع أي شيء من الأعمال الإيجابية التي لا تكتفي بالتقديس والتقدير والاحترام، بل تقود إلى ما هو ترجمة لذلك بالخدمة والنشر والإعانة. لمن نغير هذه الصور؟ ونحن نقف اليوم على أبواب الصيف نرى كذلك صورا أخرى مشرقة بالاستثمار في الدورات القرآنية الصيفية، التي قطعا بغض النظر عن نتائجها من حفظ أجزاء أو مراجعة أخرى، هي تربية إيمانية تجعل هذا الناشئ من أبنائنا يأتي إلى بيوت الله متشوقة إليها نفسه، راغب فيها قلبه، ويجعله كذلك يعكف الساعات يرطب بكتاب الله لسانه، ويحيي به قلبه، ويدرك أنه يترك هذا الوقت في هذه اللحظات والساعات في مقابل أوقات أخرى يقضيها غيره في اللهو والعبث. إننا نصنع من خلال هذه الدورات أمورا عظيمة في التنشئة والتربية والتكوين والسلوك، أكثر من النتائج التي نطلبها من الحفظ والمراجعة والتجويد والإتقان. ولذلك ينبغي أن ندرك أن النتائج إنما تنشأ من المقدمات، فكل أب يرى في ابنه سلوكا غير محمود فليعلم أن ثمة مقدمات من داخل الأسرة أو من المحيط العام أو من وسائل الإعلام نشأت وتربت وترعرعت حتى وصلت هذا الحد، وأنه لم يكن هناك ما يكافئها ولا ما يعارضها. ظاهرة هذه الكتب ينبغي الآن وفي هذه الأيام أن نسعى بين أبنائنا وبناتنا لنوجه ونرشد ثم نتمم ونكمل الاستثمار من بعد ذلك. صور أخرى بين إهدار وبين استثمار النواه، صور بعضها محزن مؤلم، وهي صور البذخ والتبذير والإسراف الذي يرافق فترات الصيف عموما ومواسم ومناسبات الأفراح خصوصا. ليست أيها الإخوة آلافا ولا مئات الآلاف، بل ليست ملايين ولا عشرات الملايين، إنها تبلغ أكثر من ذلك. ولا شك في أن كثيرا من ذلك مباح مندوب مستحب في إقامة الوليمة وإعلان العرس، لكننا نوقن تماما أن ثمة صور من تبذير وبذخ في الألبسة وفي الأطعمة وفي المبالغات الأخرى في الأماكن التي تعقد فيها هذه المناسبات، وفي ما يهدر أيضا من الأموال العظيمة الكثيرة في مقابل صور كثيرة في كل أنحاء مجتمعنا الإسلامي بما فيها مجتمعاتنا في هذه البلاد. كم من عاقل عن عمل يحتاج من يعينه، وكم من عاجز عن زواج يحتاج من يساعده، وكم من أسرة فقيرة مدقعة بالفقر تحتاج من يوافيها، وهذا البذخ في مقابل. واليوم نشرت تقارير لبعض المجلات الاقتصادية عن حجم الثراء وزيادته، فعدت في الشرق الأوسط 25,800 شخص من الأثرياء، قدرت ثروتهم بتريليون دولار، أي 1,000,000,000,000 دولار. وبحساب زكاتها نجد أن في كل 1,000,000,000 25,000,000، أي أن مجموع زكاة هذه الأموال 25,000,000,000. لو أخرجت هذه الزكوات وصرفت في مصارفها، هل تبقى الأحوال على ما هي عليه؟ أم أننا نرى من يصرف على غناء ماجن وعلى تسويق داعر وعلى اختلاط آثم في هذه الأفراح ما هو أضعاف أضعاف ما يمكن أن يكفي لأسر لأعوام متعاقبات؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. والإسلام دين الوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والإسلام عندما يحرم التبذير فإنه يحفظ الثروة العامة للأمة ككل، بل ولصاحبها الذي لا يعلم ما يستقبل من الأيام وكيف قد يحتاج إلى هذا الذي أسرف فيه في يوم تدور فيه الدوائر ويحتاج فيه إلى أقل من ذلك، فضلا عما يكون من أثر ذلك من الناحية المعنوية والتربوية الاجتماعية من وجود هذا التفاوت وحنق الضعفاء على الأغنياء، ووجود الصور في المفارقات والطبقيات التي لها من الآثار ما لها. وحسبنا في الأمثلة والقدوات ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم تزوج ويوم زوج، فهل ثمة أشرف وأعظم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو تزويجه لبناته؟ كم كانت مقادير المهور، كم كانت مناسبات الأفراح في تلك النماذج المشرقة الوضيئة. ولئن كان فرق بيننا وبين ذلك المجتمع فإن الصورة والمناسبة والنسبية ظاهرة لا تخفى على أحد، حتى لا يقال إننا في عصر غير ذلك العصر. ونجد أن الإحصاءات تدلنا على أمور أخرى. مرت بنا خلال الأيام الماضية تقارير أعتقد جازما أن من رآها بكى قلبه قبل أن تبكي عينه، تقارير مجاعة في النيجر يموت فيها الأطفال دون الثانية من العمر، وصورهم تمثل هياكل عظمية وأمراضا بمجرد النظر يجد الإنسان نفسه وكأنما قد يبلغ الأمر به أنه لا يجد لذة لطعامه الذي يأكله ولا لمائه الذي يشربه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام في نفيه الإيمان والمقصود به نفي كمال الإيمان، وقال فيه: من بات شبعان وجاره طاوٍ. أين نحن من هذا التكامل الذي حرك النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في مشاعره يوم رأى الفقراء من مضر فتمعر وجهه أي تغير حزنا، ثم دعا الناس للإنفاق فبادر الأنصاري بكرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، فتتابع الناس واجتمع ثومان من ثياب وطعام فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه منهبا من شدة فرحه بهذا التعاطف، بهذه الروح الإيمانية، بهذه النفوس الرقيقة الرحيمة التي وإن أخذت بقوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها لا تنسى ذلك الجانب الآخر. صورة تتكرر في مواسمنا الصيفية وأفراحنا المتتابعة، لما نجعل الأفراح مقترنة في كثير من الأحوال بترك المباح وارتكاب المحرم، أو على أقل تقدير بتجاوز المندوبات والمستحبات إلى دائرة الشبهات والمكروهات. نظرة نحتاج فيها إلى تأمل، وفي مقابلها ما يحتاج إلى كثير وكثير. ربما أنتقل إلى صورة ثالثة لنرى فيها كذلك المفارقات، ونرى صورة من الإيجابيات وكيف تواجه بالمخالفات والمعارضات. في صيفنا دائما بحمد الله عز وجل المخيمات الدعوية، وهي مع تطورها أصبحت تشتمل على برامج متنوعة، لا تكتفي بالمحاضرات ولا تقتصر على الندوات ولا تطعم برامجها بالأمسيات الشعرية، بل تزيد إلى ذلك فقرات ترفيهية وأنشطة رياضية ومسابقات ثقافية، وتشتمل على برامج للرجال وأخرى للنساء وثالثة للأطفال والأبناء، ويشهد لنجاحها وتنوعها وتأثيرها وإيجابيتها أمور كثيرة، منها كثرة الإقبال عليها. وقد جاء في إحصائية المخيم الدعوي الذي كان يعقد في المطار القديم أنه بلغ عدد الذين زاروه خلال أسابيعه الخمسة 800,000 إنسان من رجل وامرأة، وهذا شيء يشرح الصدر ويدل على الخير والإقبال عليه، ويدل على أن هذه البرامج كان فيها من التشويق والتنوع والإفادة ما جعل هؤلاء يقبلون عليها. وثانية أيضا وهي شهادة قررها محافظ هذه المحافظة ومدير شرطتها والمسؤولون فيها في دور هذه المخيمات في مكافحة المخدرات وإقلاع الشباب عنها، في البرنامج الشهير الذي كان يجذب هؤلاء الشباب الذين ربما لا يأتون إلى المساجد في المحاضرات، ولا تعجبهم بعض تلك البرامج التي يصفونها بأنها متشددة أو منغلقة. جاء هؤلاء ليسوا بالعشرات ولا بالمئات بل كذلك بالآلاف، وأقلعوا أمام الناس وعلى مرأى منهم ودعا الكاميرات التي صورتهم، أقلعوا عن التدخين وأقلعوا عن استخدام الحبوب المخدرة، ورأى ذلك كذلك مسؤولو الأمن وأشادوا به وعرفوا به. وصورة ثالثة أيضا وهي ما يتعلق بالإيجابيات التي تدفع إلى سلوكيات أخرى، فثمة مسابقات في البحوث ومسابقات في الأسئلة والأجوبة تدفع أبناءنا في هذه الأوقات إلى أن يقرأوا، أن يطلعوا. القراءة التي دفنت وكبر عليها أربعا فلا نكاد نجد من شبابنا قارئا يحسن قراءة نص من النصوص أو يحفظه أو أن يعرف الكتب أو يقرأ التاريخ أو غير ذلك. هذه جوانب أخرى غير الجوانب الأساسية في هذه البرامج، فكم في هذا من خير، وكم في هؤلاء 800,000 في برنامج واحد ومخيم واحد من انتفعوا بكلمة بارك الله فيها، من عرفوا حكما كانوا جاهلين به، من تحمسوا إلى عمل وبذل كانوا معرضين عنه، ومن أقلعوا عن إثم ومحرم كانوا مرتكبين له. ثم يأتينا كما أتانا من قبل وكما سأذكر لكم اليوم من يقول إن هذه المخيمات تفرخ الإرهاب وتنتج القتل والتدمير، ويقول لنا إنها تمثل أحادية الرأي وتفرق الفكر وقهر الآخر، وتجعل الناس يقطبون وجوههم ويعبسونها فلا تكاد ترى فيها ابتسامة ولا تسمع كلمة طيبة. وأجزم تماما كما كتب بعضهم أن واحدا من هؤلاء لم يدخل مثل هذه المخيمات ولم يعرف برامجها، وإنما ظلوا يقيلون لنا ذلك الكلام. حتى أقرأ لكم اليوم نصوصا من صحافة اليوم هذا في صباحه تحدثنا عن بعض هذه الصور مقرونة بجانب آخر وهو جانب التعليم والمدارس. فهذا كاتب يقول اليوم عن بعض البرامج التي قدمت للمدارس لكي تكون فيها مواطن عبرة وعبرة، وفيها صور أخرى لم يذكرها من مواطن الترفيه والتنشيط. فيذكر لنا يقول في سياق النشاط الذي يقدم في المدارس: ناهيك عن تلك الأفلام التي تعرض، وفي مدارس البنات أيضا تصور تصوير لمجازر ومشاهد، تصور الأفلام التي تصور مجازر ومشاهد الذبح والقتل والدمار وأفظع الجرائم التي ارتكبت. ولاحظوا هذا الفعل، ارتكبت في البوسنة والهرسك والشيشان. ثم يعلق مباشرة يقول: ألا تؤدي تلك المشاهد إلى تكريس الكراهية للآخر في نفوس النشء ودون تمييز؟ ثم يقول: لأنه لا يقابلها ثقافة إيجابية توفر لهم معرفة حقيقية بالآخر. يرى أن تعريف أبنائنا بجرائم الأعداء وضرب أمثلة اجتمعت البشرية كلها إلى صح التعبير على إنكارها واستنكارها، وهو يرى أن ذلك غير ملائم ولا مناسب. ثم يقول إنه تذكر أياما كان طالبا في المدرسة، يقول: وكانت لدينا جمعيات مختلفة، جمعية للعلوم وجمعية للرياضيات وجمعية للتوجية الإسلامية. ثم يخبرنا عن هذه الجمعيات فيقول عن الجمعيات الأخرى: كانت مجرد أسماء وكانت تتعرض للعطل وتتوقف عن العمل، وكأنها آلة ليس لها إلا هيكل من الخارج ولا محرك لها من الداخل. هذه الجمعيات كلها. ثم ينتقل إلى جمعية التوعية الإسلامية فيقول عنها: كانت شديدة النشاط قوية الهمة، تنظم المخيمات وتقيم المحاضرات وتلقي الخطط وتوزع الأشرطة كما كانت تتخذ لها مقرا داخل المدرسة. وكأنه بهذه المقارنة يذل نفسه، لكنه يستدرك ويقول: كنت أمر بجانب هذا المقر، وتصور مقرا عبارة عن حجرة في داخل المدرسة، يقول: أراه من الداخل وهو فيه صخور وفيه صور توحي بأنك في كهف مظلم وإضاءة خافتة. ويقول: إني لم أدخل هذا المكان لأنه كان يعبر لي شيئا من الخوف والرهبة. لست أدري ماذا يقول هؤلاء وما الذي يريدونه لأبنائنا إذا كان هذا تفكيرهم وتصويرهم، الذي لا أعتقد إنه مبالغ فيه بحسب، بل أعتقد إنه مجانب للحقيقة. فأي مقر لنشاط مدرسي فيه صخور وظلمة وفيه مثل هذا الذي يصور ويقال؟ وهكذا نجد مثل هذا في كتابة أخرى تصور لنا صراع الأجيال، وتصور هذا الوصف الذي يكتب في صحافتنا يبين فيه اختلاف الأب عن جيل جديد من الأبناء، سماه هو جيل الشرع كجيل، وجيل الفضائيات، وجيل الإنترنت، وجيل الثالث هو الجيل المفكر فكرا انحرافيا حداثيا انكسر كما يقول من قبل. ويزعم هو كما يقول: إن في كل بيت من بيوتنا هذه الأصناف الثلاثة، وأجزم بأنه مخطئ قطعا، وأن الوجود الذي يصفه وجود محدود، لو شئنا أن نبحث لوجدنا النسب تشهد بغير ذلك. يقول في هذا الوصف للأب: يقول سنجد في البيت أبا متدينا يلبس الثياب القصيرة ويصلي الصلوات كلها في المسجد، وله المرجعية الدينية التي يتعامل معها ومع أحاديثها على منزلة التقديس، محافظا على كل ما تشير به هذه المرجعيات من القيم والالتزامات الدينية والخلقية. إنه في هذا الوصف يعطينا وصفا لا نرى فيه عجبا، بل نراه هو الوصف الطبيعي كما قلت من قبل. لما لا يكون المسلم متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولما لا يكون معظما ومقدرا لعلماء الأمة ومستمعا ومصغيا إليهم؟ ويقولون لنا إن الإرهاب سببه عدم شيوع العلم وعدم الاستماع إلى العلماء. ولما لا يكون الإنسان مصليا كل صلواته في المسجد؟ هل بنيت المساجد لغير ذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شأن صفة المسلم: وأن يلبي الصلوات في حيث ينادى بهن، أي في المساجد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في المساجد فأحذق عليهم بيوتهم؟ ألم يكن من دلائل النفاق كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الحرص على أداء الصلوات في الجماعة؟ ألم يقل الصحابة كان لا يتخلف عنها الفجر أو العشاء والفجر إلا منافق مغموص النفاق؟ فنصور هذا على أنه مدرسة قديمة، ثم يصور لنا جيلا جديدا، وصف لنا شعره، ووصف لنا لباسه، ووصف لنا تعلقه، ثم يأتينا بالحكم. وتأملوا هذا الحكم بنصه كما نشر. يقول: الذي سينتصر حتما، انتبه في مجتمعنا هنا، الذي سينتصر حتما جيل التكنولوجيا والاتصالات وهو القادم، والآخران مدبران، وهو الآتي ومعه مفاتيح الزمن ومعطياته. وهو يصور لنا أن كل متدين ملتزم لا يعرف الكمبيوتر والحاسب الآلي، ولا يعرف العلوم الحديثة، ويعيش في العصور الوسطى، ويعيش في الكهف الذي صوره لنا ذلك في مدرسته كما يقول ويزعم. وهذا يشهد به خلاف ذلك. دورات القرآن اليوم تدرس الحاسوب، مخيمات الدعوة تقدم الدورات التدريبية والعلمية الحديثة، وتشهد بكذب هذه الادعاءات وزورها، وأنها إنما تعبر عن خيالات وأوهام في رؤوس أصحابها، أو عن مرض في نفوسهم وقلوبهم، أو عن أعمال لا ندخل في نياتهم، لكن واقعنا يشهد بغير ذلك. وهنا ينبغي لنا أن نقف هذه الوقفة المهمة ونحن على أبواب الصيف، إما الإهدار وإما الاستثمار. ثمة أوقات كثيرة وطاقات عديدة وبرامج متنوعة وصور الاستثمار ينبغي أن يحرص عليها. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يحفظ علينا وعلى أبنائنا وبناتنا الأوقات والطاقات، وأن يسخرها في الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى بشكل عام اغتنام الأوقات وعمرانها بالطاعات، والحذر من الغفلات والإسراف في الشهوات. وهنا استحضر بعض أمثلة العرب، ومن أشهرها فيما يتعلق بموضوعنا الصيف ضيعت اللبن. قد نقف بعد عدة أشهر وقد انتهى الصيف، وقد يقول بعضنا لنفسه الصيف ضيعت اللبن، أي ينقضي الوقت ويمر على الأبناء والبنات والآباء والأمهات والمجتمع، ونرى ما نراه في كل عام: سهر حتى بعد انشقاق الفجر، ونوم حتى انتصاف النهار، وتبديد للطاقات بلا فائدة ولا نفع. ويصدق أيضا عندما نجد بعض الأمور المؤلمة من الحوادث المرورية أو من الحوادث والجنايات الإخلاقية ونشكو منها عموما في الصيف خصوصا، وأقول حينئذ: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي أسهمت في هذا وكنت عاملا من عوامله. ينبغي لنا ونحن في هذه الأوقات قبل بدء الإجازات أن نحزم أمرنا وأن نرتب أوقاتنا وأن نجتمع بأبنائنا وبناتنا وأن نفتح لهم القنوات وأن نحثهم على النشاطات وأن نقيم في داخل بيوتنا كأنما هي مخيمات أو مراكز صيفية، ونجعل بعض المسابقات بين الأبناء والبنات، ونجعل بعض البرامج الترفيهية لئلا تستولي عليهم القنوات والتجمعات وغير ذلك من الأمور التي تعلمونها وتعرفونها. وكما قلت، نسبة الإهدار عظيمة وعظيمة وعظيمة جدا، ولعلي أحث مرة أخرى على أن نتبنى جميعا في هذا الصيف برامج تتعلق بتربية أبنائنا على تعظيم وتقديس القرآن من جهة، وعلى خدمته ونشره والدعوة إليه من جهة أخرى. ويكفي أن أقول لكم إن بلادا مسلمة عربية فضلا عن غيرها من البلاد الإسلامية لا يوجد لكل مسلم فيها مصحف، بل في بعض بلادنا العربية في بعض مواقعها أو في بعض مدنها وقراها من يمزقون المصحف تمزيقا حتى يوزعوه بين عدد من الأسر، لأنه لا توجد أعداد كافية من المصاحف. وقد يكون في بيوتنا فائض يمكن أن نوجهه إلى من ليس عندهم أو إلى من يحتاجون إلى ذلك. خذ وفكر في أي مجال نحول هذا السلوك الذي نستنكره بقلوبنا ونصيح فيه ونجعجع حوله بألسنتنا، ولكننا لا ننشئ شيئا مقابلا وتيارا معاكسا. ويكفي أن أقول إن ما حدث من هذه الأحداث ينبغي أن يشكل برنامجا عمليا لكل فرد في الأمة لنصرة القرآن من الناحية العملية في نفسه وسلوكه وأسرته وفيما يقدمه لمجتمعه. فنحن أحيانا نجيد الصراخ ونجيد البكاء، لكننا في كثير من الأوقات أو في بعضها على الأقل لا نجيد العمل. فلماذا لا نتحول إلى العمل الذي نواجه به ليس أعداءنا، بل نواجه به قصور أنفسنا وانحراف مجتمعاتنا وتفريط أبنائنا وتغير أفكارنا وشيئا من شذوذ نفسياتنا؟ كل ذلك نحن في حاجة إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا. اللهم أنزل علينا الرحمات وأفرغ علينا البركات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبنائنا وبناتنا، وأن تحفظنا وإياهم بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحسن ختامنا، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أنطق ألسنتنا بذكرك، واملأ قلوبنا بحبك، وسخر جوارحنا لطاعتك، واستخدمنا في نصرة دينك، واجعلنا اللهم ستارا لقدرك في نصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمن مطمئن رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح لهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، واحفظ اللهم لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة عيشها ورغد رزقها يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين، فإنهم لا يعجزونك، احصهم اللهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، نزل لهم الأرض تحت أقدامهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين في كل مكان يا رب العالمين. انسح لهم عبرتهم، وسكن لوعتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلهم فتنة لهم في الدين، واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم احسن ختامنا وعاقبتنا في أمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، خصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجليل، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.